بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى, عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود, وإسناده على شرطهما.
طيب, وهو الصحيح المسند شيخنا رحمه الله تعالى, وكذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله الجميع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي, صحابي مشهور, روى عنه أبو قلابة وغيره, مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله, قاله المصنف رحمه الله.
طيب, وهذا من المسائل التي يبينها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد الأبواب. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث الذي هو حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه, وكما ترون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة, فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كما مر معنا مرارا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على العلم والاستفتاء, وأيضا فيه أن الإنسان إذا أراد أن يعمل أو أن يقوم بعبادة من العبادات أو قربة من القربات, فعليه إن لم يكن يعلم بشرعيتها عليه أن يسأل أهل العلم, عليه أن يسأل أهل العلم. فإن هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة, أي أراد أن يتقرب بهذه الذبيحة وبهذا الإبل يتقرب به, إذن هو عبادة. ولكن الرجل جعل هذا النذر في مكان ما, فلأجل هذا المعنى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الإيفاء بهذا النذر. وهذا له نظائر, بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا أرادوا أن يقوموا بعبادة ما فشكوا مجرد شك في هل هذه العبادة مشروعة أم لا, سارعوا إلى ماذا؟ إلى سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, ولم يكتفوا بأن يقولوا بأنها عبادة والله عز وجل يتقبل, بأنها عبادة والله جل وعلا يتقبل ما دام أننا نتقرب إلى الله جل وعلا. وفي هذا إشارة إلى شرطين قبول العمل الذي نقل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره الاتفاق, وهو ماذا؟ وهو أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الأول النية, والثاني أن يكون موافقا لهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الرجل من حيث النية قد توفر الشرط في حقه, وأما من حيث المتابعة فإنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشروعية ذلك الفعل, ففيه إشارة إلى هذا المعنى التالي: فإن أذن كان مشروعا وإن لم يأذن لم يكن, مشروعا. وكما سمعتم لهذا نظائر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في البيت الحرام. وقال في الجاهلية، أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما في البيت الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. فهذا كذلك يدلنا على أن الرجل ربما يكون عالما، بل من كبير العلماء، من كبار العلماء، ولا يمنعه ذلك أن يسأل عن ما أشكل عليه في دينه. فهذا عمر، وهو كما تعلمون أكبر علماء الصحابة بعد أبي بكر، ومع هذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم. فأشهد أن فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هذا الأمر. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا فيه شاهد لإيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الحديث تحت هذا الباب، لإيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الحديث تحت هذا الباب. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن، إذا كان في المكان وثن، ولو بعد زواله، ولو بعد زواله، أي ولو بعد زوال الوثن، ما دام أن الناس يعتقدون ويعلمون أن في هذه البقعة أو في هذا المكان كان وثنا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ولم يقل هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد. وفرق بين التعبير والتعبير، واضح يا جماعة أم لا؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يدل على أنه هل كان فيما مضى، هل كان فيما مضى وثن من أوثانهم يعبد؟ فقال الصحابي: لا. ففيه إشارة إلى أنه إذا كان في ذلك المكان وفي تلك البقعة وثن، إذا كان فيها وثن ما زال يعبد، فإنه لا يجوز من باب أولى. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا من حسن تعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من جميل بيانه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قال هل كان. واضح يا جماعة؟ فإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أي كان والآن لم يكن، أي ليس بموجود. واضح يا جماعة؟ لا. فإذا كان موجودا في من باب أولى أن لا يوفي بنذره. واضح هذا جماعة؟ لا. قولهم قالوا لا، وقوله قالوا لا فيه إشارة إلى أنه كان، إلى أن السؤال كان متوجها إلى مجموعة، إلى مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والمراد بالأعياد كما سيأتي معنا الأعياد من المعاودة، من المعاودة، وهي الأماكن التي صار الناس يعودونها تعبدا وتألها، صار الناس يعودونها لأجل التعبد والتأله، كما يحصل عند القباب والقبور التي شيدت للعبادات، فإن لها مزارات. هذه المزارات حقيقتها أنهم اتخذوها أعيادا يعودونها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: فلا تتخذوا قبري ماذا؟ عيدا، أي مزارا يعاد في فترات زمنية محدودة، في فترات زمنية محدودة. إذن قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم هو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد. واضح هذا يا جماعة؟ وهذا من زيادة البيان والتفسير، وهذا من زيادة البيان والتفسير، بمعنى أنه إذا كان هذا المكان صار عند أناس مكانا يعاد لأجل التعبد والتأله فإنه لا يجوز. وإذا كان هذا المكان لم يكن كذلك، أي لم يكن مكانا للتعبد والتأله، ولكن كان المشركون يتخذون هذه البقعة المعينة مكانا لأعيادهم، مكان لأعيادهم وزياراتهم واجتماعهم، وإن لم يكن فيها معنى التعبد فكذلك ينهى عن ذلك. لماذا؟ لقطع باب التشبه بالمشركين، لقطع باب وسد باب التشبه بماذا؟ بالمشركين. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقوله صلى الله عليه وسلم فهل كان فيها عيد من أعيادهم، يحتمل يحتمل أن يكون المراد به المعنى الأول، أي مكان من الأعياد يتعبدون فيها لغير الله، ويحتمل أن يكون مكان اتخذه المشركون مكان لاجتماعهم في أزمان معينة أو في أوقات معينة، فالأول ينهى عنه لأنه من مظاهر الشرك ومن معاني الشرك، والثاني ينهى عنه لأنه من مشابهة المشركين، لأنه من مشابهة المشركين. وقد جاءت الشريعة بالنهي عن هذا والنهي كذلك عن هذا. قالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وجاء في بعض الروايات قال فأوفي بنذرك. قال العلماء في قوله فأوفي بنذرك الفاء ها هنا مترتبة على ما قبلها، مترتبة على ما قبلها، على ما قبلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له بالوفاء بالنذر إلا بعد أن سأله بما سأله، فكأنه قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فإن كان فيها فلا توفي بنذره. هل فيها عيد من أعيادهم؟ فإن كان فيها فلا توفي بنذرك. فلما قالوا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك. وهذا فيه معنى من المعاني التي لأجلها ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوفاء بالنذر وهو نحر هذه الإبل في ذلك المكان، علقه بسلامة ذلك المكان من أمرين. الأمر الأول أن لا يكون فيه وثن، أن لا يكون فيه وثن من أوثان الجاهلية. الأمر الثاني أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون فيه عيد من أعياد الجاهلية. فإذا لم يكن فيه هذا ولا هذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبح وأن ينحر إبله، فإن كان فيه شيء من ذلك فإنه لا يذبح بل ينهى عن ذلك، فإنه ينهى عن الذبح في ذلك المكان إذا كان ماذا؟ فيه وثن أو كان فيه عيد من أعيادهم. وهذا مطابق تماما لما بوب عليه الشيخ بقوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واضح جماعة أم لا؟ فمناسبة الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب لهذا الباب هو ما سمعتم. ثم قال في آخر الحديث قال فإنه لا وفاء، فإنه لا وفاء، وهذا كذلك تعليل آخر، وهذا كذلك تعليل آخر، فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، في معصية الله، ففيه إشارة إلى أن من نذر أن يذبح في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو في مكان فيه عيد من أعياد الجاهلية فإنه من نذر المعصية، فإنه من نذر المعصية، وإذا كان من نذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به. واضح جماعة؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا.
عفوا أعد الكلام القول والمراد به.
والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا.
طيب، قوله رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد تكرر معنا مرارا أن الشارح إذا قال في هذا الكتاب قال شيخ الإسلام، فالمراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرف العيد فيقول: العيد اسم لما يعود، لما يعود أي يعود إما كما ذكر رحمه الله تعالى كل سنة كعيد الأضحى وعيد الفطر ونحوها، قال أو يكون في الأسبوع كيوم الجمعة، كيوم الجمعة، أو في الشهر إذا كان الناس اتخذوا يوما في الشهر لأجل ماذا؟ لأجل عيد ما. فالحاصل أنه يدور على معنى المعاودة، على معنى ماذا؟ المعاودة. قال رحمه الله: والمراد به هنا الاجتماع المعتاد، الاجتماع المعتاد الذي قد اعتاده الناس، المعتاد أي الذي قد اعتاده الناس، اجتماع ومعتاد، سمي عيدا لأنه ماذا؟ اجتماع معتاد. واضح جماعة أم لا؟ قال: من اجتماع أهل الجاهلية، الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فهل كان فيه عيد من أعيادهم، أي من أعياد من؟ من أعياد المشركين. واضح هذا يا جماعة؟ قال: فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر، يوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها اجتماع فيه أي يطلق على هذا تارة وتارة على هذا. قال: ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا نهي عنه؟ لأنه يوم إما أن يكون يجتمع فيه المشركون في ذلك اليوم لأجل العبادات. واضح يا جماعة؟ وهذا هو المعنى الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فإذا كانوا يجتمعون في ذلك المكان من أجل العبادات، من أجل العبادة أي التعبد في ذلك المكان لوتن معين أو لقبر معين أو لبقعة معينة أو لشجرة معينة أو لما شابه ذلك، فإنه من الشرك بالله جل وعلا. قال: ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات. وإذا كانت من العادات أي من عادة المشركين التي لم تصحب بعبادات أنهم يجتمعون في ذلك المكان لأجل العادة، فإنه كذلك ينهى عنه. لماذا؟ لأجل التشبه، لأجل منع التشبه بهؤلاء المشركين. إذن يكون المنع إما لأجل أنه عبادة، وإما لأنه عادة من عادات ماذا؟ المشركين. والشرع قد جاء بالنهي عن هذا والنهي عن ماذا؟ عن ذاك. واضح هذا جماعة أم لا؟ وقوله رحمه الله: وقد يختص العيد بمكان بعينه، بمكان بعينه كما ذكر. قد يكون العيد في مكان أي في بقعة معينة يجتمع فيها الناس ويعودون تلك البقعة، إما مزار لقبر، إما أن يكون مزارا لقبر أو صخرة أو شجرة أو ما شابه ذلك، ما دام في مكان معين فإنه يشمله ذلك. قال: وقد يكون مطلقا، وقد يكون مطلقا كما في أعياد المسلمين، كما في أعياد المسلمين يعيد الناس في كل مكان، هذا في بيته وهذا في سوقه وهذا في مكانه إلى غير ذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا.
وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، رواه ابن ماجه من حيث ابن عباس.
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهو في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وكذلك في صحيح مسلم. فضل.
قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى: والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا.
كذلك هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبري عيدا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحاديث. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
هذا كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندها جاريتان تغنيان، فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر. الحديث. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك.
ولو بعد زواله، هذا قبل. نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ها هنا، والمراد المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه استفصال المفتي. وفيه استفصال المفتي، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: نذرت أن أذبح أو أن أنحر إبلا ببوانة، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، بل استفصل منه وسأل: لماذا ببوانة؟ يعني لماذا في هذا المكان؟ هل فيها وثن؟ قال: هل هي عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فقاله: ماذا أوفي بنذرك؟ واضح هذا يا جماعة؟ مثلا يأتيك الآن إنسان يستفتك فيقول: نذرت أن أذبح شاة في مكان كذا وكذا، لابد لي المفتي أن يقول ماذا، لماذا في هذا المكان، هل فيه كذا، هل فيه كذا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيه استفصال المفتي للمستفتي، استفصال المفتي للمستفتي، على أن بعض المستفتين أو غالب المستفتين أو نقول بعض، لا بأس نقول بعض حتى نقلل، فيهم نوع من ماذا؟ من حب الترخص، من حب الترخص، بمعنى أنه ربما سألك بسؤال فيقول: نذرت أن أذبح شاة، هل يجوز لي ذلك؟ الجواب ماذا سيكون يا جماعة؟ اذبح. واضح يا جماعة؟ وهو في رأسي ماذا يخرج ويقول: قد سألت الشيخ الفلاني فقال افعل. والجواب ماذا؟ أنه هو لم يسأل السؤال الصحيح، لم يقل: نذرت أن أذبح ذبيحة في المكان الفلاني أو عند القبر الفلاني أو ما شابه ذلك، بل سأل سؤالا عاما مطلقا، فكان الجواب على حسب ماذا؟ على حسب، كان الجواب على حسب ذلك السؤال. لذا كما يقال: الشيء بالشيء يذكر، ينبغي لي المستفتي أن يكون فطنا لسؤال السائل، لماذا يسأل؟ ما دام أنه يسأل عن نذر وإيفاء نذر، لماذا تسأل عن هذا؟ هل لأنك كذا؟ هل لأنك كذا؟ واضح يا جماعة؟ حتى يصل إلى مراده، فإن علم أنه إنما ذبح في ذلك المكان لغير سبب وإنما هكذا، فيقال له أوفي بنذرك. وقوله رحمه الله: والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية، وقوله المنع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوفاء بماذا؟ بانتفاء الأمرين المسؤول عنهما. واضح جماعة أم لا؟ فقوله المنع أي أنه لا يجوز، لا يجوز الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو كان بعد زواله، ولو كان بعد زواله. وفي قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله في إشارة إلى أن النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، لأن المشركين الأصل في المشركين أنهم إنما يتخذون أعياد في أماكن معينة لأجل العبادات، لأجل ماذا؟ العبادات. إذا قال ولو بعد زواله، ولو بعد زواله أي بعد زوال ذلك المكان أو بعد زوال ذلك الوثن، فالكل يشمل هذا المعنى، ما دام أن ذلك المكان قد عرف بأنه إما مزارا وإما أنه عيدا لهؤلاء المشركين فإنه لا يفعل ذلك بل هذا من نذر المعصية، لأن فيه إحياء ما كان عليه أهل الجاهلية من العبادات أو من الأعياد. وقوله قول الشيخ قلتم، المراد به الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله صاحب فتح المجيد، فإنه هو الذي يعبر بقوله قلت، وأما الشرح فهو لمن يا جماعة؟ الشيخ سليمان. قلت وفيه سد الذريعة. سد الذريعة من أي جهة؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن ذلك الرجل أراد أن يوفي بنذره، وأنه نذر لله جل وعلا، أن ذلك الرجل نذر لله جل وعلا. إذن الذبيحة أو المنحور نذر لله جل وعلا ليس لغيره، وإنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك المذبوح أو ذلك المنحور في مكان فيه معنى من معاني الشرك، فيه معنى من معاني الشرك، فسد للذريعة، منع ابتداء من الإيفاء بالنذر حتى استفصل، فلما استفصل وعلم أنه ليس فيه وثنا وليس فيه كذلك عيدا أذن بالوفاء بالنذر. وقوله رحمه الله فيه سد الذريعة، كذلك كل وسيلة وطريقة مفضية إلى الشرك وجب سدها، وهذه من قواعد الشريعة، وهذه من قواعد الشريعة العظيمة أنها جاءت بسد باب الشر وذرائعه، بإغلاق باب الشر والضرر والفساد، وكذلك بسده وإغلاق وسائله. قال وترك مشابهة المشركين، وترك مشابهة المشركين في قوله وفيه سد الذريعة أي الذريعة إلى الشرك، وقوله وترك مشابهة المشركين أي مشابهة المشركين في أعيادهم إن كانت معتادة، إن كانت ماذا؟ معتادة، وإن كان من باب العبادة فهذا أولى وأولى. قال والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك أي وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله أوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين.
طيب، كما تقدم أن الوفاء بالنذر علقه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بانتفاء أن يكون ذلك المكان عيدا أو يكون ماذا فيه وثن أو يكون فيه وثنا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قاله ماذا؟ فأوفي بنذرك، فعلق الإيفاء بالنذر بماذا؟ بانتفاء تلك الأشياء عن ذلك النذر. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى فلما قالوا لا قال فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، قاله شيخ الإسلام.
وهذا كما سمعتم أيضا فيه إشارة إلى معنى إيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الحديث تحت هذا الباب، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء.
طيب، قوله رحمه الله تعالى فإنه لا وفاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، كما ذكر أن فيه دليلا على أن هذا نذر معصية. نذر معصية لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوفاء بالنذر بانتفاء ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونذر المعصية يدخل فيه كل ما كان فيه هذا المعنى، يدخل فيه كل ما كان فيه هذا المعنى، أي ما كان نذرا في معصية سواء كان نذرا، نذر أن يكون ذلك النذر لغير الله جل وعلا، هذا نذر ماذا؟ هذا شرك ومعصية، واضح؟ نذر أن يتقرب لوتن أو لقبر أو لميت أو لشمس أو لقمر أو لجن أو لغير ذلك، فإن هذا لا يجوز، لأنه داخل في ماذا؟ في الذبح أو في النذر لماذا؟ لغير الله عز وجل. ويدخل كذلك في هذا المعنى من النذر بالمعصية كما سمعتم كل نذر كان بهذا المعنى، كأن ينذر إنسان أن يقاطع رحمه، أن يقاطع رحمه، هذا النذر في معصية لا يجوز الوفاء به. أن ينذر إنسان أن لا يكلم إخوانه في الله، أن ينذر إنسان أن لا يقرأ القرآن، أن ينذر إنسان أن لا يصلي الصلوات وما شابه ذلك، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به إجماعا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين، على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه في حديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي بحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد.
طيب، وهذا مصير من الشارح رحمه الله تعالى إلى اختيار القول الأول، إلى اختيار القول الأول، وهو أن من نذر أن يعصي الله عز وجل فإنه لا يعصي الله جل وعلا، ووجب عليه أن يكفر كفارة، وهذا بناء على حديث عائشة المذكور في الباب: لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين. وهذا الحديث كما ذكر رواه أحمد وأصحاب السنن، أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما، ولكن الحديث أعله الحفاظ، أعله الحفاظ كالإمام البخاري والترمذي ويعقوب بن سفيان الفسوي وغير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى، أعلوا هذا الحديث بأن الزهري رواه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والزهري ما سمعه من عائشة، ما سمعه من أبي سلمة، وإنما قال أخبرت أو كما قال رحمه الله. وقد ذكر العلماء أن الواسطة بينهما، بين الزهري وبين أبي سلمة في هذا الحديث بعينه، أن الواسطة بينهما سليمان ابن أرقم، أن الواسطة بينهما هو سليمان ابن أرقم، وهو متروك الحديث، وهو متروك الحديث. فإذا كان الواسطة بينهما متروك الحديث، فما حكم الحديث يا جماعة؟ يكون منكرا، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لكن جاءت له بعض المتابعات، فقد روي هذا الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، واضح يا جماعة؟ ولكن هذا أو هذه الطريق كذلك لا يستطيع الإنسان أن يجزم بها، أن يجزم بها. لماذا؟ لأن يحيى ابن أبي كثير مدلس وكثير الإرسال، فلا مانع أن يكون دلسه، لا سيما وأنه قد رواه بالعنعنة، وقد رواه بماذا؟ بالعنعنة، ويكون الواسطة بينهما كذلك هو من؟ هو سليمان ابن أرقم، واضح جماعة أم لا؟ فهذا احتمال، محتمل أن يكون الواسطة بين يحيى بن أبي كثير وبين أبي سلمة أن يكون بينهما سليمان بن أرقم، لا سيما وأن الحفاظ قد نصوا في حديث الزهري أن الواسطة بينه وبين الزهري هو سليمان بن أرقم، ويحيى بن أبي كثير كما سمعتم قد وصفه العلماء بأنه يدلس، واضح هذا جماعة أم لا؟ لكن له طريق ثالثة، له طريق ثالثة من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وإسناده ظاهره أنه جيد، إسناده ظاهره بأنه ماذا؟ بأنه جيد. فإذا كان كذلك فالحكم في هذه المسألة على ما في حديث ابن عباس، على ما في حديث ابن عباس، وهو أن كفارته كفارة يمين، واضح جماعة أم لا؟ على أن الصحيح في هذه المسألة من نذر أن يعصي الله جل وعلا فإنه لا يعصيه، وعليه ماذا؟ وعليه كفارة يمين. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار النص. هذا باعتبار النص. قال بعض أهل العلم وباعتبار النظر كذلك، وباعتبار النظر كذلك، إذ أن من نذر أن يطيع الله جل وعلا فلم يطعه فعليه ماذا؟ كفارة يمين. قالوا فمن باب أولى أن من نذر أن يعصي الله فلم يعصه فعليه أن ماذا؟ فعليه أن يكفر كفارة يمين. واضح يا جماعة؟ لا، إذن دل الخبر وكذلك النظر على وجوب الكفارة على من عصى، على من نذر في معصية، على أنه لا يوفي بنذره وأن عليه ماذا؟ وعليه كفارة يمين. وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين، والله أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رغبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته.
طيب، وهذا كذلك تفسير لقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم كما ذكر رحمه الله، بمعنى أن الإنسان لا ينذر، يقول: إن شفى الله مريضي سأبيع سيارة جاري، أو سأهدي سيارة جاري، أو بيت جاري وأقبل الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح. يعني كما يقال: الشيء بالشيء يذكر. من هذا الباب ما قد يفعله بعض الناس أن يلزم غيره بماذا؟ بشيء لا يلزمه، لا يلزمه. واضح يا جماعة؟ كأن يحلف عليه أن يذهب إلى كذا، أو أن يدخل بيته، أو ما شابه ذلك، فيقال له ماذا؟ فيقال له كذلك بهذا المعنى: أنك يمينك فيما تملك لا فيما لا تملك. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن باب الأيمان والنذور بابهما واحد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يعني بعض الناس يقول: والله إنك تدخل عليه، تدخل بيتي، يقسم على هذا أنه يدخل بيته. واضح يا جماعة؟ هل يملك دخول هذا الرجل أم لا يملكه؟ لا يملكه. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون هذا من هذا الباب، فيكون هذا من هذا الباب. فالحاصل أن من النذر فيما لا يملك ابن آدم أن ينذر بشيء لا يملكه، ينذر بشيء لا يملكه: والله إن شفى الله مريضي كما ذكرنا سأعتق هذا العبد الذي هو عبد جاره، أو يقول سأبيع أو سأوقف هذا البيت الذي هو بيت جاره، أو ما شابه ذلك. فهذا النذر لا ينعقد، هذا النذر لا ينعقد. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنه فيما لا يملكه ابن آدم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني، صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ، من كبار العلماء، مات سنة 75.
طيب، قوله أولا رواه أبو داود وإسنادهما على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى يطلقون هذا الإطلاق على شرطهما إذا توفر في الحديث شروط. من هذه الشروط أن يكون الرواة رواة الشيخين، أن يكون الرواة رواة الشيخين. والشرط الثاني أن يكون الشيخان قد روى لهؤلاء الرواة على تلك الصورة، بمعنى أن يكون ذلك الراوي قد روى لذلك الشيخ في الصحيحين. أما إذا روى أحدهما لراو وآخر لراو فإنه لا يقال على شرطهما. واضح يا جماعة؟ فلا بد من مراعاة الأمرين: الأمر الأول أن يكون من رجال الشيخين، الثاني أن يكون الشيخان قد أخرج لمثل هذا الإسناد، أن يكون قد أخرج لمثل هذا الإسناد. مثلا عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن أنس، هذا حديث متفق عليه يقال إذا كان في الصحيحين، وإذا رواه أحد خارج الصحيحين يقال ماذا؟ يقال حديث صحيح على شرطهما. واضح الجماعة؟ فهذا معنى قولهما على شرطهما. وكما ذكر أبو داود وسليمان بن الأشعث بن إسحاق، وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ترجمته أنه كان أشبه الناس بالإمام أحمد من حيث الثبت والسنة والهدي إلى غير ذلك، رحمه الله تعالى وغفر له، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.